السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة البروج، جاءت بعد قوله جل وعلا: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ الآيات الاستفهام هنا في قوله تعالى هل أتاك حديث الجنود استفهام تقرير، وهو بمثابة التقرير لما سبق، فهل هنا بمعنى قد أتاك حديث الجنود، والآية وما بعدها كالتأكيد لقوله تعالى إن بطش ربك لشديد وقوله تعالى فعال لما يريد. قد أتاك وأتى من حولك من كفار قريش ومن اليهود، علمتم خبر من سبقكم لما عتوا على أمر الله جل وعلا وعصوا رسله، ما الذي حل بهم؟ وذكر هاتين الأمتين فرعون وثمود، لأن فرعون في مصر وهو قد عصى موسى عليه الصلاة والسلام، واليهود يزعمون أنهم أتباع موسى، وهم لو اتبعوه حقيقة لأسرعوا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن من آمن بنبي واحد لزمه أن يؤمن بجميع الأنبياء، ومن كفر أو كذب نبيا واحدا لزمه أن يكون كافرا بجميع الأنبياء حتى من يزعم أنه قد اتبعه، لأن الأنبياء ملتهم واحدة ودعوتهم واحدة، وكل واحد منهم يدعو إلى ما دعا إليه الآخرون، فمن كذب واحدا منهم فكأنه كذب الرسل كلهم. فاليهود يزعمون أنهم أتباع عيسى أتباع موسى، وأن فرعون لما كذب موسى أهلكه الله جل وعلا وانتقم منه، وهم يدركون ذلك، فيحذرهم الله جل وعلا لأنكم إن كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم فسيحل بكم بمثل ما حل بمن كذب الأنبياء السابقين. وفرعون بالنسبة للأمم السابقة يعتبر من المتأخرين. وثمود من الأمم السابقة المتقدمة، لكنها كانت في ديار العرب في المنطقة التي ما بين المدينة وتبوك، في تلك المناطق مدائن صالح. وثمود تلك مساكنهم، وهم وإن كانوا من الأمم السابقة القديمة إلا أن العرب يمرون بديارهم وعرفوا شيئا من تاريخهم. فكفار قريش عارفون بثمود، واليهود عارفون لحال فرعون. فالله جل وعلا يحذر الطائفتين أهل الكتاب والمشركين أنهم إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد استحقوا العذاب كما استحقت الأمم العذاب، فأنزل الله بهم ما يستحقون لما كذبوا رسولهم. هل أتاك حديث الجنود المتحزبة المجتمعة ضد الأنبياء؟ فرعون وثمود بدل من الجنود. والمراد بفرعون قوم فرعون وهو معهم، ليس هو وحده، وإنما لكونهم أطاعوه في معصية الله واتبعوه وهو قائدهم إلى النار صار الذكر له وحده. وثمود هم من أرسل الله جل وعلا إليهم صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فرعون وثمود، ففي هذا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية بأن الله جل وعلا سينتقم ممن عصاك وخالف أمرك كما انتقم من الأمم السابقة التي عصت الأنبياء. وفيه تحذير لمن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه سيحل به مثل ما حل بالأمم السابقة. فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب. بل هذه كلمة إضراب، أضرب عن ذكر حال الأمم السابقة إلى حال من بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. بل الذين كفروا في تكذيب، وجعل التكذيب بمثابة الظرف لهم، كأنهم كلهم حال تكذيب، واشتمل عليهم التكذيب من جميع الوجوه ومن جميع الجهات، فهم منغمسون في التكذيب والتكذيب محيط بهم، فكأنه ظرف لهم. وقال جل وعلا بل الذين كفروا ليشمل اليهود والنصارى ومشرك العرب وجميع الأمم الكافرة، كلهم يقال لهم كفار، ولا يستثنى من ذلك أحد إلا من آمن بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. فاليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيهم من هو على الحق بيهوديته، والنصارى كذلك، وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الأديان كلها، فلا دين إلا الإسلام، كما قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ما يقال إن أديانهم حق إذا تمسكوا بها، أديانهم حق قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إذا تمسكوا بالدين الحق، أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار، حتى وإن تمسكوا فهم يزعمون أنهم متمسكون وهم ليسوا متمسكين، لأن دينهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام يأمرهم باتباع محمد، فإذا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفروا بدينهم وكفروا بنبيهم، لأن موسى أمرهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وعيسى أمرهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، فإذا لم يؤمنوا بمحمد فقد كفروا بأنبيائهم وكفروا بجميع الرسل، فهم كفار، ولا يستثنى من ذلك إلا من آمن بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. لا يقال إن من تمسك باليهودية على حق، يقال إنه لا يوجد من يتمسك باليهودية إلا من آمن بمحمد، لأن المتمسك باليهودية حقا يلزمه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهودية الحق تأمره باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، التوراة كتاب الله يأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بل الذين كفروا يشمل الجميع ولا يستثنى من ذلك أحد، ليشمل المشركين كفار قريش واليهود والنصارى وسائر الكفار، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. فيه وعيد شديد، محيط، الإحاطة من جميع الجهات. المرء إذا خاف من عدو قد يهرب، يجد له منفذ فيهرب ويبعد عن عدوه، أما الهرب من الله جل وعلا فليس بالإمكان، لأنه محيط بجميع الخلق جل وعلا، أين يهرب؟ إلى غير أرض الله. بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، محيط بالكفار جل وعلا لا يفلتون من يده. ثم امتدح جل وعلا كتابه العزيز، وأنه وإن لم يقبله الكفار ولم يؤمنوا به فلا يضيره ولا ينقص من مرتبته، بل هو قرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد، فيه مجد ورفعة، ورفعة لمن اتبعه، وعلو شأن لمن آمن به، في لوح محفوظ، في لوح محفوظ، أو في لوح محفوظ، فيها قراءتان سبعيتان: الرفع والجر. الجر على أنه صفة للوح، في لوح محفوظ، والرفع على أنه صفة للقرآن، بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح. محفوظ صفة للقرآن. وفي لوح فتح اللام هذه قراءة الجمهور، في لوح محفوظ، وفيه قراءة أخرى في لوح، لوح لوح قال أهل اللغة هو الفضاء، أي محفوظ في لوح الذي الفضاء فوق السماء السابعة. واللوح المحفوظ جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في صفته أنه من درة من ياقوتة، عرضه جاء ما مثل ما بين السماء والأرض، وجاء مسيرة 100 عام، وجاء مسيرة 300 عام، أي أن عرضه لا يقدر قدره إلا الله والله أعلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة 100 عام، فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق: اكتب علمي في خلقي، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. قال أهل اللغة: المراد باللوح، باللوح بضم اللام الهوى والفضاء الذي فوق السماء السابعة.
يقول تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، أي هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد. وهذا تقرير لقوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، أي إذا أخذ الظالم أخذه أخذا شديدا، أخذه أخذ عزيز مقتدر.
يعني إن بطش ربك لشديد، كما بطش جل وعلا بفرعون وثمود، فيوشك أن ينزل البطش بهؤلاء إذا لم يؤمنوا. نعم.
قال ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ: هل أتاك حديث الجنود؟ فقام يستمع فقال: نعم قد جاءني، بل الذين كفروا في تكذيب، أي هم في شك وريب وكفر وعناد، والله من ورائهم محيط، قادر عليهم، قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه، بل هو قرآن مجيد، أي عظيم كريم، في لوح محفوظ، هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: إذا أكمل الطائف طوافه وشعر بحاجة إلى قضاء الحاجة، هل يمكنه أن يقضي حاجته في البيت ثم يؤدي سنة الطواف في البيت؟
نعم، له ذلك، فلا يلزم أن تكون سنة الطواف بعد الطواف مباشرة، فله أن يصلي سنة الطواف في المسجد الحرام خلف المقام، أو في أي مكان من المسجد، أو في البيت، أو في أي مكان ولو خارج مكة. وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بالبيت طواف الوداع وخرج، فلما خرج من مكة نزل بذي طوى وصلى سنة الطواف. فالمرء له أن يصلي سنة الطواف في أي مكان، في البيت أو في أي مكان شاء.
يقول: هل يمكن أن يطوف الطائف عدة أسباع متوالية ثم يتسنن لكل طواف ركعتين؟
الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطوف إلا سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين، هذا الوارد. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها تطوف سبعة ثم سبعة ثم سبعة، فإذا طاف المرء عددا فله أن يجمعها بركعتين ينوي بها الطواف كله، وله أن يصلي لكل سبعة أشواط ركعتين، فالأمر فيه سعة ولله الحمد. أربع ركعات قبل الظهر تكون بسلام واحد أو بسلامين، الأفضل أن يسلم من كل ركعتين، فإن جمع الأربع الركعات في سلام واحد فلا بأس، إلا أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
يقول السائل: هل يجوز حمد المصحف والقراءة منه في صلاة الليل؟
يجوز أن يصلي صلاة الليل أو صلاة النهار ويقرأ من المصحف، إلا الفريضة، فالأولى في الفريضة أن يقرأ من حفظه، لأنه إذا حمل المصحف انشغل به وكثرت حركته. وأما النافلة فمحتاج إلى أن يطول القراءة، وإذا أحب أن يقرأ القرآن كله مثلا بالترتيب، يقرأ في الليلة الأولى سبع القرآن أو أكثر أو أقل، وفي الليلة الثانية كذلك حتى يختم القرآن، فله أن يقرأ من المصحف. وقد جاء أن لعائشة رضي الله عنها إمام يصلي بها التراويح يقرأ من المصحف.
يقول السائل: هل يجوز أن يقوم المسلم بعمرتين في مدة قريبة ونفس السنة؟
ما يحدد، ما فيه تحديد للمسافة الزمن بين العمرتين، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، إلا أن العلماء رحمهم الله كرهوا لمن دخل مكة بعمرة أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. أما إذا دخل مكة بعمرة وسافر إلى مكان ما بعيد أو قريب، سافر إلى المدينة أو غيرها ثم رغب في العودة إلى مكة، فيحسن أن يعود إليها بعمرة ولا يدخل بدون عمرة وهو قاصد إلى مكة من مسافة بعيدة.
يقول السائل: أريد أن أتزوج ثيبا، ووالدي موافق على البنت وأهلها موافقون أيضا على زواجي منها، إلا أن والدتي غير موافقة ولا ترضى بذلك، هل أتزوج هذه المرأة دون النظر إلى رضا والدتي؟ وهل أكون عاقا لوالدتي؟
تزوجك بها ما دامت امرأة صالحة ودينة فليس في هذا عقوق لوالدتك، لأن والدتك ما يضيرها هذا الشيء، وإنما ربما يكون أنها أحب إليها أن تتزوج بكرا لا ثيب، أو ربما أنها تريد منك أن تتزوج من أقاربها، ابنة أخيها أو ابنة أختها أو نحو ذلك، ولا يلزمك طاعة أمك في مثل هذا، لأن الزواج لك ولا مضرة عليها في زواجك بالثيب أو البكر أجنبية أو قريبة، فلا يعتبر معصيانك لها في هذا عقوق، وإنما لك أن تتزوج أنت ما يناسبك وما تطمئن إليه حتى وإن لم ترضى به والدتك، إلا إذا كرهتها والدتك لأجل دينها، وتكون مثلا اطلعت على شيء لم تطلع عليه أنت، فلا يجوز لك معصية والدتك في هذه الحال.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أسمع الغناء؟
ما يجوز للمسلم أن يستمع الغناء، لأن الغناء محرم، والغناء مزامير الشيطان، واستماعه للغناء يجعله كارها لسماع القرآن. والله جل وعلا يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فيقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. ويقول الحسن البصري: هو الغنى والمزامير. وكذلك يقول عبد الله بن عباس ومجاهد وجمع من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم.
يقول السائل: لبست الشراب وأنا محرم جاهلا في الحكم، وعندما أخبرني رجل خلعت الشراب، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء ما دمت بعدما نبهت خلعتهما، فليس عليك شيء، ولبسك إياهما جهلا أو نسيانا لا يوجب عليك فدية.
تقول السائلة: امرأة لبست النقاب وهي محرمة، وما زالت محرمة وهي تعلم أنه من محظورات الإحرام، لكنها نسيت وقت الإحرام وبقيت على لباس النقاب حتى هذه اللحظة، فماذا يجب عليها؟
أولا، الواجب عليها إذا علمت أو ذكرت فذكرت أن تخلع النقاب وتغطي وجهها بما يتيسر معها من عباءة أو ثوب أو رداء، لا تكشف وجهها، تغطي وجهها بما تيسر. وإذا لبسته جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها، وإذا نبهت وعلمت واستمرت على لبسه فعليها فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هي بالخيار بين هذه الأمور 3.
يقول السائل: هل يجوز شد الرحال إلى مدائن صالح والدخول في مساكن القوم من أجل العظة والاعتبار؟
زيارتها لا على سبيل العبادة والتقرب إلى الله لا بأس بذلك، لأنها من باب الاطلاع على الآثار وعلى أحوال شيئا من أحوال الأمم السابقة، لا يزرها على سبيل أنها عبادة وقربة، وإنما يزرها للاعتبار والنظر، لا بأس بهذا، ولكن ينبغي أن يتعظ بهذا وأن يظهر الخشوع والتذلل لله جل وعلا. وقد أمر صلى الله عليه وسلم من دخل ديار القوم المعذبين أن يبكي، فإن لم يبكي فليتباكى، ليظهر الخشوع والتذلل لله جل وعلا خشية أن يصيبه ما أصابهم. ولهذا أمرنا بالإسراع إذا مررنا بوادي محسر، لأنه الوادي الذي نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل كما ورد، فيستحب أن يسرع المرء فيه. وكذلك إذا مر بمدائن صالح مثلا في الأماكن التي عذبت فيها ثمود، أن يكون مسرعا خائفا وجلا من الله جل وعلا.
يقول السائل: القادم للعمرة لو جامع أهله في مكة قبل الطواف والسعي، فماذا عليه هو وزوجته، وهل يتحمل عن زوجته الكفارة؟
إذا جامع قبل الطواف والسعي بطل نسكه ولزمه المضي فيه ووجب عليه قضاؤه وعليه شاة وعلى الزوجة مثل ذلك إذا كانت مطاوعة. تبطل هذه العمرة ويجب عليه أن يتمها وإن كانت باطلة وعليه أن يقضي بدلها وعليه شاة والاستغفار والتوبة لأنه أتى فعلا محرما إذا جامع وهو محرم.
يقول السائل: اعتمرت عن نفسي وأذهب إلى المدينة، وبعد رجوعي إلى مكة اعتمرت عن والدي واعتمرت كذلك عن أمي، وأريد أن أعتمر عن أختي الآن، فهل أعتمر عنها؟
ما ينبغي الإكثار من الاعتمار هكذا، وإنما قدمت مكة بعمرة حسن ثم سافرت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي وعدت إلى مكة بعمرة، فلا بأس عليك، ولا تكرر تخرج لأجل أن تعتمر تخرج لأجل أن تعتمر، ما ورد مثل هذا. وقد يكون هذا من باب العبث والتلاعب بالمناسك، لأن مثل هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه.
يقول السائل: هل الذي يصلي في المساجد التي حول الحرم له أجر الذي يصلي في المسجد الحرام؟
الصلاة مضاعفة إن شاء الله في مساجد مكة كلها، لأن مكة كلها يطلق عليها المسجد الحرام، والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به لم يكن داخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة في حجة الوداع طاف وسعى ثم خرج إلى الأبطح ونزل هناك عليه الصلاة والسلام وأخذ يصلي بأصحابه بالأبطح. فلو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة والصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أصحابه ثواب مئة ألف صلاة بصلاة واحدة. الصلاة في سائر أنحاء مكة مضاعفة إن شاء الله، لكن لا نقول إن الصلاة في أي مكان من مكة أو أي مسجد مثل الصلاة في هذا المسجد شرفه الله، لا، لا شك أن الصلاة في هذا المسجد أفضل من سائر البقاع لقربه من الكعبة ولقدمه في العبادة ولمزايا كثيرة لا تحصل في المساجد الأخرى.
تقول السائلة: الحائض هل يجوز لها أن تقرأ القرآن وتأتي بأذكار الصباح والمساء؟
الحائض تقول أذكار الصباح والمساء وتأتي بذكر الله جل وعلا، والدعاء تأتي به لا على سبيل أنه من القرآن وإنما على سبيل أنه دعاء. وقال بعض العلماء: وتقرأ القرآن إذا خشيت نسيان ما حفظته أو كان لضرورة كاختبار ونحوه، لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل، إما أن تقلب صفحاته بعود أو سواك ونحوه، أو تكون لابسة لقفازين لا تباشر بيدها المصحف عند الحاجة إلى قراءته. والأذكار تأتي بها كلها ولا بأس عليها.
يقول: وكذلك لو احتاجت لدخول المسجد الحرام لأمر ضروري هل يجوز لها الدخول؟
تدخل المسجد الحرام وغيره من المساجد للحاجة، لكن لا تجلس فيه، تدخل لتعطي خبر أو لتأخذ خبر أو لتوصل شيئا أو لتأخذ شيئا ما ولا تجلس فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الخمرة يعني الغطاء في المسجد، فقالت إنها حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، فدخلت وأخذت هذا الغطاء وناولته للنبي صلى الله عليه.
يقول السائل: إذا أمرني والدي أن أترك أصحابا طيبين وزملاء أخيار ولا أسافر معهم لقضاء عمرة، مع العلم بأني في طريقي إلى الالتزام والاستقامة، فهل يجب طاعة والدي في هذه الحالة؟
يحسن أن تبين لوالدك أو لوالديك رغبتك وأنك تستفيد منهم، فإن قنع بذلك وسمح لك، وإلا فلا تعصي، لا تعصي والديك في ما هو غير واجب عليك. الواجب عليك أده وإن منعك والداك. لو أن الوالد منعك من الصلاة في المسجد مثلا فلا تطعه، منعك من الصلاة فلا تطعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إذا منعك عن شيء مباح أو منعك عن شيء مستحب خوفا عليك أو لكونه أبعد نظرا منك في هذا الأمر ونحو ذلك، فيجب عليك طاعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد من جاء للجهاد في سبيل الله قائلا للنبي صلى الله عليه وسلم: جئت إليك وتركت أبوي يبكيان، فقال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. والرجل الآخر الذي جاء وقال: جئتك للجهاد وتركت أبوي، قال: ففيهما فجاهد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فطاعة الوالدين تلي طاعة الله جل وعلا في المكانة، ولا يجوز للوالد معصية للولد معصية والديه إلا إذا أمراه بمعصية فلا يطيعهما، وعليه حتى لو أمراه بمعصية أن يصاحبهما في الدنيا معروفا، أن يترفق بهما.
يقول السائل: من فاتته راتبة الفجر ثم صلى الفجر بالمسجد الحرام وطاف، هل تجزئه ركعتي الطواف بنية ركعتي الطواف وسنة الفجر؟
إذا نوى بها الأمرين حصل له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
يقول السائل: إذا كان الشخص مسافر وهو على الطريق ويريد أن يجمع الظهر والعصر ثم صلى الظهر وبقي ما يقارب نصف ساعة ثم صلى العصر، هل فعله صحيح؟
من أراد أن يجمع الصلاتين جمع تقديم فيجب عليه ألا يفصل بينهما، أما في جمع التأخير فله أن يفصل ولا بأس. إيضاح هذا: بعد دخول وقت صلاة الظهر أراد أن يصلي الظهر والعصر معا، نقول بعد سلامه من صلاة الظهر يبادر ويؤدي صلاة العصر، ويلزم أن تكون بعدها مباشرة. أما إذا أخر الظهر إلى العصر فله أن يصلي الظهر ويفصل ثم يصلي العصر، فيلزم في جمع التقديم المتابعة بينهما والموالاة.
يقول السائل: من كان قلبه معلق بالمساجد ويحب صلاة الجماعة ويفرح ويرتاح إذا أداها في المسجد، هل هي بشارة له بأن يظله الله تحت ظله يوم القيامة ولو حصلت منه بعض الذنوب والأخطاء؟
الاهتمام بالعمل الصالح، وأهم الأعمال الصالحة الظاهرة هي الصلاة، وكلما اهتم بها العبد فذلك بشارة على أن الله جل وعلا يحبه. فكما جاء في الأثر: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك، فإن كانت الصلاة عندك بالمنزلة اللائقة بها فأبشر بأن لك قدر عند الله، وإن كنت لا تبالي بالصلاة صليتها جماعة أو منفرد في الوقت أو بعد خروج الوقت فتلك دلالة على أنه لا قدر لك عند ربك حينئذ. فعلى المسلم أن يحرص على الصلوات الخمس ويهتم بها، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المعلق قلبه في المساجد بأن الله يظله يوم القيامة تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولا يلزم أن يكون المعلق قلبه في المساجد ساكن في المسجد أو ملازم للمسجد، وإنما هو مهتم بالفريضة كلما حان وقت فريضة سارع إلى المسجد. ومن كانت هذه صفته فهو حري أن يسلم من المعاصي والذنوب الكبار، لأن من اتصف بهذه الصفة حفظه الله جل وعلا وحفظ سمعه وبصره ويده ورجله، فلا تمتد هذه الجوارح ولا الحواس إلى مكروه. وأما اللمم الصغائر من الذنوب فالله جل وعلا يعفو عنها ويتجاوز عنها، كما قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة.
يقول السائل: هل الخنث المشكل يؤم غيره إذا كان حافظا وفقيرا؟
ما دام مشكل لم يتضح أنه رجل فلا يجوز له أن يؤم، لأنه محتمل أن يكون أنثى ولا يصح أن تؤم الأنثى الرجال.
يقول السائل: بعد الانتهاء من العمرة قصرت لي زوجتي، هل في ذلك شيء؟
ليس في هذا شيء، لا حرج أن يتحلل، هو يقصر لنفسه أو تقصر له زوجته، لا حرج عليه في هذا والحمد لله.
يقول السائل: الذي جامع زوجته قبل الطواف كيف يقضي العمرة؟
عليه أولا أن يعدي العمرة التي أحرم بها حتى وإن كانت فاسدة بالطواف والسعي والتقصير، ثم يلزمه أن يقضيها من الميقات الذي أحرم منه لتلك العمرة، يعود إلى الميقات الذي أحرم منه ويقضيها، ولا يلزم أن يعود لبلاده، بل يعود إلى الميقات الذي أحرم منه ويحرم بعمرة، ويجتنب قربان زوجته وقت عمرته خشية أن يقع في مثل ما وقع فيه.
زوجتي وضعت طفلا بعد 6 أشهر والطفل ميت، فلم أخذه من المستشفى وقيل لي بأن المستشفى يتولى تغسيله وتكفينه، فهل علي شيء؟
إذا كان المستشفى سيتولى تغسيله وتكفينه والصلاة عليه نيابة عنك فلا بأس بهذا، وأما إذا كانوا لن يهتموا به أو سيرموه فأنت آثم في تركه لهم وهم لا يهتمون به، لأن السقط إذا نزل بعد نفخ الروح فيه يعتبر له حكم الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. يسأل عن طواف التطوع، هل يلزم أن يكون 7 أشواط؟ نعم، كل طواف سواء كان طواف الحج الذي هو ركن من أركان الحج، أو طواف العمرة الذي هو ركن من أركان العمرة، أو طواف الوداع الذي هو واجب من واجبات الحج، أو طواف النسك كطواف القدوم، أو طواف التطوع المطلق كالطواف المطلق التطوع المطلق، كله لازم أن يكون 7 أشواط، وأن يجعل البيت كله عن يساره، فلا يدخل من باب الحجر الذي يلي باب الكعبة ويخرج من الباب الثاني، لأنه إذا دخل من هذا وخرج من ذاك فلم يطف بالكعبة كلها، بل جعل شيئا من الكعبة على يمينه، فلا يصح حينئذ طوافه.
يقول السائل: هل على المرأة التي طلبت الخلع عدة؟
نعم، الخلع والطلاق كله له عدة، سواء كان الطلاق باختيار الزوج ورغبته أو كان خلع، يعني المرأة اشترت نفسها وخالعت زوجها على مبلغ من المال، كله له عدة. وإنما الخلاف في عدة الخلع أحيا ثلاثة أقراء أم يكفي فيها قرء واحد حيضة، والأولى أن تكون العدة واحدة، إن كانت من ذوات الحيض فثلاث حيض، وإن كانت ممن بلغنا سن الإياس يعني لا تحيض فثلاثة أشهر، أو كانت صغيرة لم تحض بعد فثلاثة أشهر، وإن كانت حامل فبوضع الحمل. ولا يجوز للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها من غير ما بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
يقول السائل: رجل توفي وامرأته حامل فولدت ولد ثم توفي بعد أسبوع، هل له إرث وهل أمه ترثه بعد موته؟
إذا ولد الحمل وبقي بعد الولادة فيه حياة مستقرة ولو دقائق فإنه يرث من مورثه الذي مات قبله، ثم ترثه أمه ومن يرث معها، فما دام أنه ورث من مورثه السابق سواء كان أبا أو أخا أو غيرهما فيرث ما يستحقه، ثم يورث عنه هذا المال الذي ورثه، فترثه أمه ومن يشاركها في الميراث. يسأل عن حكم الطواف والإمام يخطب يوم الجمعة. يجب على المسلم أن ينصت للخطيب وينصت للجمعة ولا يعبث ولا يعمل شيئا، ومن ذلك أنه يمنع من المشي في الطواف، لأن استماع الخطبة واجب عليه، فيجب عليه أن يستمع وينصت ولا يشغل نفسه بالطواف ولا بغيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.